قلنا أن الاستصحاب في الكلي يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام، ذلك أن الشك في بقاء الكلي تارة يكون ناشئا من الشك في الفرد الحادث، الفرد الحادث مردد الذي حدث الكلي في ضمنه مردد بينما هو مثلا مقطوع الارتفاع وبين غيره، وأخرى يكون الشك في الكلي في بقاء نفس الفرد الذي حدث به لا من ناحية الشك في الفرد الحادث. وعلى كلا التقديرين تارة يكون اليقين بحدوث الجامع والكلي في ضمن فرد تفصيلي، أخرى يكون في ضمن فرد إجمالي. فالأقسام أربعة، وهذه الأقسام الأربعة هذا التقسيم الفني يختلف عن الأقسام الأربعة التي قسم المشهور استصحاب الكلي إليه على ما سوف يظهر. القسم الأول أن يكون الكلي معلوما ضمن فرد تفصيلي، وأن يكون الشك في بقائه من غير ناحية الفرد الحادث، بل شك في بقاء نفس الكلي ونفس الفرد الذي حدث به الكلي، نشك في أنه هل بقي أم لا، شك في البقاء محضا لا من ناحية الفرد الحادث. مثاله ما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في ضمن زيد مثلا في مكانين في المسجد، وكان يترتب عليه أثر شرعي وشك في بقاء زيد وخروجه، هنا هم يوجد شك في الفرد بعد العلم بتحققه، شك في بقائه، وهم بالتبع شك في بقاء الكلي، فإن الفرد المتيقن حدوثه اليقين به يوجب اليقين بحدوث الكلي لا محالة وحصوله، والشك في بقائه يوجب الشك في بقاء الكلي لا محالة، وهو هنا الكلي أيضا متيقن البقاء متيقن الحدوث مشكوك البقاء. فلو كان الأثر مترتبا على جامع الإنسان، وجود كلي الإنسان في المسجد جرى الاستصحاب مثلا لإثبات بقاء هذا الأثر، كما أن الأثر لو كان مترتبا على الفرد يعني على وجود زيد، فرد بمعنى زيد أو الفرد بمعنى الحصة الخاصة من الإنسان، أيضا يجري استصحاب بقائه لترتيب بقاء ذلك الأثر الشرعي، وهذا واضح. القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي من ناحية الشك في بقاء نفس الفرد الذي تحقق به لا من ناحية الشك في أن الحادث أي من الفردين، لكن العلم بوجود الكلي في ضمن العلم بوجود الكلي في اليقين السابق حصل من بالعلم حصل من العلم بوجود أحد الفردين بنحو الترديد لا بوجود فرد معلوم تفصيلا، كما إذا افترضنا أننا رأينا شبح إنسان يدخل المسجد لكن لم نرى وجهه لنرى أنه زيد أو أنه عمرو، مردد بين زيد وعامر، لكن على كل حال رأينا هذا الشخص دخل في المسجد، فهذا علم بوجود كلي الإنسان مثلا في المسجد حصل ضمن العلم بوجود فرد مردد، أو قولوا أحد فردين، إما زيد دخل المسجد أو عامر دخل المسجد. وعلى كل تقدير هذا الشخص الداخل سواء كان زيدا المردد بين زيد وعامر نحتمل بقاءه، فنشك في بقائه لا من ناحية أن الفرد الداخل مشكوك، فإننا لا ندري أن زيد هل هو خارج المسجد الآن أو داخل المسجد، بل نفس ذاك الفرد الذي مردد عندنا نحتمل بقاءه، فالشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في الفرد الحادث بل شك في بقاء ذلك الكلي ضمن أي من الفردين تحقق هو مشكوك البقاء. هنا هذا القسم الثاني ألحقه المشهور بالقسم الأول لم يجعلوه قسما مستقلا، إنما طبقا لهذا التقسيم أصبح قسما مستقلا في قبال القسم الأول. فإن القسم الأول كما وإن اشترك مع هذا القسم في أن الشك في البقاء ليس ناشئا من الشك في الفرد الذي حدث به الكلي وحصل به الكلي في اليقين السابق، لكن يختلف معه من حيث أن اليقين بهذا الكلي بحدوث الكلي لم يكن ضمن فرد معلوم تفصيلان بل ضمن فرد مردد. وهذا الترديد السيد الشهيد حاول أن يرتب عليه بعض الآثار، فذكر أنه هنا نقاط من البحث، هل أولا يجري استصحاب الكلي أو لا يجري، هذه نقطة. ثانيا لو كان الأثر الشرعي مترتبا على الفرد أو على الحصة هل يمكن ترتيب هذا الأثر أن يجري الاستصحاب في الفرد كما كان يجري في القسم السابق أو لا يجري الاستصحاب في الفرد لترتيب الأثر إذا كان على الفرد لا على الكلي؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لو فرض أن الأثر كان للفرد لا للكلي هل يمكن ترتيب أثر الفرد باستصحاب الكلي لا باستصحاب الفرد، كما لو فرض أننا قلنا بعدم الجريان تمامية أركان الاستصحاب في الفرد والحصة وتماميتها في الجامع، هل يكفي هذا في ترتيب الأثر الشرعي المترتب على الفرد إذا كان الأثر للفرد لا للجامع أو لا؟ وهذه نقطة ثالثة. بالنسبة للنقطة الأولى أنه هنا هل يجري استصحاب الكلي في هذا القيس أو لا يجري، ذكر السيد الشهيد قدس سره أنه بناء على التصورات ذكرنا فيما سبق أن استصحاب الجامع والكلي إما أن يرجع إلى استصحاب ذلك الوجود السعي الهمداني أو إلى استصحاب الجامع بمعنى الكلي، بمعنى صرف الكلي صرف الوجود الكلي الذي يلحظ خارجيته بمقدار ذات الكلي إفناء ذاته في الخارج بلا لحاظ خصوصية حتى الحصة والوجود العيني في الحصة. هذا المسلك الثالث الذي هو الصحيح على ما تقدم. وكان مسلك ثاني قلنا أنه ظاهر كلمات المحقق العراقي قدس سره أنه كان يرجع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة المفهوم الموجود في الخارج الذي له وجود وعينية في الخارج ضمن حصة من الحصص يجري استصحاب الحصة. هنا أفاد السيد الشهيد أنه لو اخترنا المسلك الأول التصوير الأول أو الثالث جرى هذا الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث السابق وبالشك في البقاء في الكل بناء على هذين التصويرين تام، فإن الكلي سواء فسرناه بذاك التفسير الهمداني تفسير الرجل الهمداني أو قلنا بمعنى أن جامع الإنسان يلحظ فانيا في الخارج بلا لحاظ خصوصية شخصية بل ولا حصة معينة، وهذا متيقن سابقا لأننا حينما علمنا بدخول هذا الشبح في المسجد هذا الإنسان وإن كنا لا نعلم أنه هل هو زيد هذه الحصة أو تلك الحصة الأخرى وهو عمرو، لكن على كل حال هذا الجامع بنحو صرف الوجود قد تحقق في المسجد إذن فيجري استصحابه، أو الكلي السعي الوجود السعي الهمداني قد تحقق في المسجد فيعلم بتحققه ويشك في بقائه فيجري الاستصحاب فيه. وأما على مسلك المحقق العراقي قدس سره حيث فسر الكلي بالحصة الوجود العيني في الخارج، حينئذ هنا للإنسان وجودان عينيان في الخارج، أحدهما مثلا في ضمن زيد والآخر الوجود في ضمن عامر. ونحن حينما نأتي إلى الحصص العينية يعني إلى الوجودات العينية في الخارج، أحد العينين الخارجيين، شيء من العينين من أحد العينين الخارجيين لا يوجد علم به، لا نعلم بأنه زيد الذي هو أحد العينين قد دخل في المسجد، إنما نلحظ عن هذه الحصة الخارجية موجودة وهو الإنسان الخارجي الحقيقي الذي هو زيد، نعلم بدخوله في المسجد؟ لا، لا يقينا. نلحظ الحصة الأخرى الوجود الآخر الحقيقي للإنسان، لا مفهوم الإنسان وإنما الوجود الحقيقي الذي هو عامر، لنا علم بدخوله في المسجد؟ أيضا ليس لنا علم. فلا يتم اليقين بالحدوث بناء على مسلك أن كل يرجع إلى الحصة، لأنه هنا لا علم بدخول شيء من الحصتين بخصوصيته في المسجد. إذن فلو كان الاستصحاب الكلي مرجعه إلى استصحاب الحصة، فلا بد أن تتم أركان الاستصحاب في الحصة العينية، والحصة العينية حصتان كل منهما مشكوك، كل من الحصتين مشكوكة الحدوث. نعم نعلم بأحدهما، لأن إحداهما موجودة في المسجد، هذا أحدهما هو الجامع والكلي بالمعنى المقابل للحصة. إذن فلا تتم أركان الاستصحاب إلا إذا نلغي خصوصية، إلا إذا نختار أحد مسلكين، إما أن نقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، نحن حينما نعلم إجمالا بأن إحدى هاتين الحصتين العينيتين وهما زيد وعمر قد وجد في المسجد، خب هذا العلم الإجمالي علم بالواقع يتعلق بأحدهما وليس علما بالجامع، علم بأحدهما الواقعي. غاية الأمر مبهم هذا الأحد الذي هو مسلك المحقق العراقي أيضا في بحث العلم الإجمالي، بأن نقول أن العلم الإجمالي بأكثر من الجامع، علم بجامع الإنسان وعلم بخصوصية وهو إحدى الخصوصيتين المبهمة المرددة عندي. إن قلنا بهذا المسلك حينئذ يكون أركان الاستصحاب في الحصة أيضا تامة، لأن هناك حصة معلومة على كل حال متعلقة للعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي مثلا يكفي في جريان الاستصحاب فيه، والمفروض أنه محتمل البقاء، أي منهما كان بنفسه محتمل البقاء، مشكوك البقاء ليس مقطوع الارتفاع. إذن فيجري يتم أركان الاستصحاب ويجري فيه. أو نختار أن الموضوع ليس هو اليقين بل واقع الحدوث، فإن حدوث إحدى الحصتين أيضا معلوم والشك في بقائه، فتتم أركان الاستصحاب من الشك في البقاء وواقع الحدوث لتلك الحصة الواقعية التي حدثت في لوح الله التي هي إما زيد وإما. هذا ما أفاده في النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على الفرد، هل يجري استصحاب الفرد هنا أو لا يجري استصحاب الفرد؟ بأن نقول أننا طبعا حينما يراد إجراء استصحاب الفرد هنا لابد أن يفرض أن هذا الأثر الموجود للفرد أثر لكل، يوجد أثر لكل من الفردين، وإلا لو كان الأثر على أحد الفردين فقط، كما لو كان وجود زيد في المسجد له أثر لكن وجود عامر في المسجد لم يكن له أثر شرعي، وهنا لا إشكال في أن استصحاب لا يجري، لأن وجود زيد مشكوك لعل الداخل عمرو وليس زيدا، ومجرد دخول إنسان هذا لا يفيد. لكن لو فرض أنه لدخول زيد أثر ولدخول عمرو أيضا أثر آخر، فهناك أثران كل منهما موضوعه أحد الفردين بعينه بخصوصيته، وحيث أننا علمنا بوجوب دخول أحدهما إلى المسجد فيقال أننا نجري الاستصحاب في الفرد لإثبات وجوب الإتيان بالأثرين من باب العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي. هنا حينما يكون لكل من الفردين أثر قبل الشك في البقاء، لو علمنا بأنه دخل أحدهما المسجد يجب الاحتياط، لأننا علمنا إما مثلا وجوب الصدقة واجب لو كانت داخل زيدا، أو وجوب الصلاة ركعتين واجب ثابت لو كانت داخل عمرا. أفرض كان قد نذر إنسان بهذين النذرين ويعلم أن أحد الفردين قد تحقق في المسجد، يجب عليه الاحتياط لأنه يعلم إجمالا بأن موضوع أحد الحكمين قد تحقق، فيعلم بفعلية أحدهما، وهذا علم إجمالي منجز. هذا في فرض الحدوث واضح. حينما يشك في البقاء في اليوم الثاني يريد بالاستصحاب يثبت، يقال يجري استصحاب الفرد هنا، وسوف يأتي تفصيل جريان استصحاب الفرد هنا، بأن يقال أنه المكلف يقول إما الداخل زيد أو عمرو، لو كان الداخل زيدا فالاستصحاب يقول باق، ولو كان الداخل عمرا أيضا الاستصحاب يقول باق، فنعلم بأن أحدهما يكون باقيا بالتعبد، أحد البقائين ثابت، فيتحقق لنا تعبد ببقاء ذاك الفرد الذي هو موضوع الحكم الشرعي واقعا والمردد عندي المعلوم إجمالا عندي، يثبت حينئذ هذا بقاء ذلك الفرد في التعبد، فيكون حاله حال العلم الإجمالي الثابت بالتعبد من حيث منجزيته في اليوم الثاني. أيضا نقول إذا كان ذاك الداخل عمرا فهو باقي، وإذا كان ذاك الداخل زيدا فهو أيضا باقي، وحيث نعلم أن أحدهما داخل فنعلم أن موضوع الاستصحاب في أحدهما موجود لا محالة، فيجب الاحتياط في اليوم الثاني بالصلاة والصدقة معا. فهل يجري الاستصحاب لإثبات مثل هذا الأثر في الفرد؟ هذا هو المقصود باستصحاب الفرد، بأن نجريه في العنوانين التفصيليين بنحو التقدير، أو نجريه في ذاك العنوان الإجمالي بنحو نشير إليه، نقول أحد الفردين قد تحقق واقع ذاك الفرد باق مثلا، فيترتب المنجزية اليوم الثاني أيضا حاله حال العلم الإجمالي التعبدي. العلم الإجمالي التعبدي هنا ثبت ببركة الاستصحاب. هذا هو مقصودنا من جريان الاستصحاب في الفرد، أن يكون الأثر مترتبا على كل من الفردين بخصوصيته، ونريد أن نثبت هذا، نثبته بالنحو الذي كان ثابتا في الحدوث لا أكثر. وفي الثبوت الحدوث متى يثبت هذا الأثر؟ ما إذا كان لكل من الفردين أثر بخصوصه لكي يتحقق علم إجمالي منجز، وإلا لو كان لأحدهما أثر دون الآخر فالبقاء ليس بأحسن من الحدوث، حتى في الحدوث لا يثبت هذا الأثر، يجري البراءة عنه لأنه مشكوك. هنا هذا هو المقصود النقطة الثانية، أن استصحاب الفرد هل يجري أو لا يجري. هنا يقول السيد الشهيد أنه بناء على لا يجري الاستصحاب في الفرد إلا إذا نختار أن العلم أحد المبنيين المذكورين، العلم الإجمالي إذا قلنا أنه يتعلق بالواقع، حينئذ يمكن أن نجري الاستصحاب في ذاك الفرد الواقعي الذي تحقق والذي هو مردد بين زيد وعامر. إذا قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، حينئذ يمكن أن يقال هناك فرد واقعي عندي مردد، ولا واقعا معين، هو إما زيد أو عامر معلوم العلم واليقين به متحققون، والشك في بقائه فيجري استصحابه، فنتعبد بوجود ذاك الواقع المعين عند الله مثلا المردد عندي، لكن تعلق علمي به لأن العلم الإجمالي يتعلق به، فاليقين بالحدوث والشك في البقاء فيه محفوظ فيجري الاستصحاب ويتحقق لي علم إجمالي تعبدي، ويجب الاحتياط حينئذ. هذا على هذا المسلك يجري هنا الاستصحاب في الفرد في المورد الذي يكون الأثر ثابتا لكل من الفردين بخصوصيته، لأن أحدهما المعين عند الله والمردد عندي معلوم عندي، والاستصحاب يقول إذا كنت على يقين بشيء فذاك باق، إذن فالآن باق، فإذا كان باقيا فالتنجيز من ناحية العلم الإجمالي يبقى، فيكون من العلم الإجمالي التعبد. وأخرى نختار المبنى الآخر، أنه المبنى الذي يقول بأنه الحدوث شرط يكفي في جريان الاستصحاب، لا يشترط في جريان الاستصحاب اليقين بالحدوث، واقع الحدوث مع الشك في البقاء. على هذا المسلك أيضا يجري الاستصحاب في المقام لإثبات لتنجيز الفرد بنحو العلم الإجمالي، بالتالي وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأنه هنا المكلف يقول إما الحادث زيد وإما الحادث عمرو، لو كان زيد حادثا فأنا أشك في بقائه فالاستصحاب يقول باقي، ولو كان عمرو حادثا أيضا أشك في بقائه فالاستصحاب تعبد الاستصحابي يقول أنه باقي، وحيث أعلم بأن أحدهما حادث فأعلم أن أحد الاستصحابين موضوعه تام، أحد الاستصحابين موضوعه تام، كلاهما لا أعلم بتحقق موضوعه، لعله لم يدخل في المسجد أكثر من واحد منهما، بل قد أقطع بأنه لم يدخل أكثر من واحد، فكلا الاستصحابين ليس موضوعه تاما، لكن أحدهما موضوعه تام بعد أن كان الموضوع واقع الحدوث مع الشك في البقاء، فإن الحدوث لأحدهما متحقق والشك في بقائه أيضا متحقق. وإن شئتم قلتم يجري هنا استصحابان تعليقيان يعلم أن أحدهما، وهذا الاستصحاب التعليقي غير ذاك اصطلاح الاستصحاب التعليقي، يعني يوجد تعليق في موضوع الاستصحاب لا أن نفس الاستصحاب تعليقي، توجد قضيتان تعليقيتان شرطيتان نعلم أن أحدهما موضوعه إحداهما موضوعه فعلي. القضية التعليقية الأولى أنه إن كان زيد هو الحادث فقد عبدنا الشارع ببقائه، لأن الحدوث الواقعي موضوع موجود، شك في بقائه أيضا محفوظ، نشك في بقاء كل منهما فيجري الاستصحاب. ولو كان الحادث عامر أيضا أشك في بقائه فالاستصحاب حينئذ لبقاء عامر أيضا تام، وحيث أعلم بأن إحدى هاتين القضيتين التعليقيتين شرطها متحقق موضوعها متحقق في الخارج، فأعلم بأن أحد الاستصحابين هنا فعلي، وهذا يكفي في المنجزية لا محالة، أعلم إما يوجد تعبد استصحابي بوجود زيد وبالتالي وجوب الصدقة، أو يوجد تعبد شرعي استصحابي بوجود عامر فبوجوب الصلاة ركعتين. أنا الآن عندي مردد أن أي التعبدين هو التعبد الفعلي، وإلا واقعا أحدهما فعلي، فيكون من العلم الإجمالي بالحكم الظاهري، وقد قرأنا أن العلم الإجمالي بالحكم الظاهري أو العلم الإجمالي التعبدي كالعلم الإجمالي بالحكم الواقعي من حيث المنجزية ووجوب الاحتياط فيجب الاحتياط. إذن فعلى هذين المسلكين الاستصحاب هنا يجري لترتيب الأثر الموجود على الفرد، إذا كان على كل من الفردين أثر إلزامي تنجز حدوثا باليقين الإجمالي المردد بأحدهما من بملاك منجزية العلم الإجمالي، نفس هذه المنجزية تثبت بقاء بالاستصحاب. وأما إذا أنكرنا كلا المبنيين وقلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع، وقلنا بأن الموضوع لجريان الاستصحاب الركن الأول لجريان الاستصحاب اليقين بالحدوث لا واقع الحدوث، فلا بد من اليقين بالحدوث، حينئذ يقال بأن هنا لا يجري الاستصحاب لإثبات المنجزية أو العلم الإجمالي التعبدي بقاء في مرحلة الحدوث. يجب الاحتياط لأنه يوجد علم إجمالي وجداني، لكن في اليوم الثاني الذي نشك لا يجري الاستصحاب. إذ في ماذا تجرون الاستصحاب؟ في وجود زيد بالخصوص لا يقين به، عمرو بالخصوص لا يقين به، أحدهما هنا أحدهما لا يوجد علم إلا بعنوان أحدهما الذي هو الجامع أو عنوان الإنسان، وعنوان الإنسان الجامع الحقيقي أو عنوان أحدهما الجامع الانتزاعي ليس موضوعا للأثر الشرعي بحسب الفرض. فرضنا أن ما هو موضوع وجوب الصدقة وجود زيد بالخصوص، فما هو وجوب موضوع وجوب الصلاة وجود عامر، أما وجود أحدهما لم يقع موضوعا لأثر شرعي. إذن فاستصحاب أحدهما أو استصحاب الإنسان جامع الإنسان الموجود في ضمن كل منهما، هذا الاستصحاب ليس استصحابا لما هو موضوع الأثر الشرعي. العلم الإجمالي بالخصوصيتين، العلم الإجمالي بالخصوصيتين والعلم التفصيلي، ولهذا قيل أن العلم الإجمالي دائما علم إجمالي تفصيلي بالجامع. هناك من قيل العلم الإجمالي دائما علم إجمالي تفصيلي بالجامع، وبلحاظ الحصة والخصوصية يسمى إجمالية. إذن فيكون استصحاب الجامع ليس استصحابا فيما ما هو موضوع الأثر الشرعي، إلا أن نقول أن العلم يتعلق بالواقع الذي هذا رجوع إلى ذاك المسلك. فبناء على المسلك الحق من أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع، حينئذ ما هو موضوع الأثر هنا حيث أنه الواقع والخصوصية للجامع. فإذا اشترطنا في جريان الاستصحاب في الركن الأول للاستصحاب اليقين للحدوث وحده، إذن هنا لا يوجد لا تتم أركان الاستصحاب في الجامع. هذا الذي يذكر في النقطة الثانية. في النقطة الثالثة نريد أن نصحح جريان الاستصحاب في الجامع حتى إذا كان الأثر مترتبا على الفرد، يعني نرتب آثار أثر الفرد وهو تنجيز العلم الإجمالي في مرحلة البقاء استصحاب الجامع. في النقطة الثالثة بحسب الحقيقة دفع لما ذكر في النقطة الثانية من أننا لو أنكرنا المبنيين لم نقبل كفاية الحدوث، بل اشترطنا العلم واليقين موضوعا للاستصحاب في ركن الاستصحاب، ولم نقبل أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع بل يتعلق بالجامع، لسنا قلنا لا يجري حينئذ الاستصحاب لأن الاستصحاب في الجامع ليس استصحابا في موضوع الأثر الشرعي، واستصحاب في الفرد أيضا أركانه غير تامة. الآن نريد في النقطة الثالثة نقول يمكن على هذا المسلك المختار أيضا نجري الاستصحاب في الجامع بنحو ننجز حكم الفرد وأثر الفرد بالعلم الإجمالي التعبدي في مرحلة البقاء. كيف نثبته؟ يقول السيد الشهيد نستطيع إثبات ذلك لو قلنا في بحث الاستصحاب في أدلة الاستصحاب أن الاستصحاب تعبد ببقاء اليقين لا تعبد ببقاء المتيقن، يعني أن هناك تفسيرين لمفاد دليل الاستصحاب. هل مفاد دليل الاستصحاب إنما يقول لا تنقض اليقين بالشك بناء على أخذ اليقين في موضوعه، هذا هو مفروضه وإلا لم نكن نحتاج لهذه الإضافة، بناء على أخذ اليقين موضوعا مفاد لا تنقض اليقين هل هو التعبد ببقاء المتيقن؟ يقول المتيقن باق، هذا واقعه، إذا كان لك يقين به فالمتيقن باق، فلا بد أن يكون للمتيقن أثر شرعي، أو مفاد الاستصحاب التعبد ببقاء نفس اليقين إذا كان لليقين أثر، لليقين أثر تنجيزي أو تعذيري. أي منهما هو ظاهر دليل الاستصحاب؟ سوف يأتي أن الظاهر لا تنقض اليقين بالشك، التعبد ببقاء نفس اليقين لا التعبد ببقاء المتيقن. لم ولعله قبلا أيضا أشير إلى ذلك، لم يقل المتيقن باق، حمل اليقين على إرادة المتيقن كما صنعه الشيخ الأنصاري لعله خلاف الظاهر. ظاهر لا تنقض اليقين بالشك أي نفس اليقين، فهو تعبد بأن يقينك باق، وحينئذ اليقين باق من ناحية الأثر العمل الشرعي أو من ناحية الأثر العقلي، لا محالة لابد أن يراد الأثر التنجيزي والتعذيري أي العقلي، لأننا قلنا أن المراد من النقض أيضا النقض العملي، وإلا كان يختل استفادة الاستصحاب حينئذ، لأن الأثر للواقع لا لليقين. فالمراد من لا تنقض اليقين بالشك التعبد ببقاء اليقين لما لليقين من الآثار العملية والجري العملي، يعني لما له من التنجيز والتعذير. إذن يقال صحيح أن الأثر الشرعي الواقعي موضوعه الشرعي الخصوصية، وجوب الصدقة موضوعه وجود زيد وهو غير معلوم، وجوب الصلاة موضوعه وجود عمرو وهو أيضا غير معلوم لا علم به، بناء على عدم تعلق العلم الإجمالي بالواقع لا علم به. لكن ألسنا عالمين بالجامع بأن أحدهما موجود في المسجد ولو الجامع الانتزاعي؟ ألسنا عالمين بأن أحدهما أحد الشخصين موجود في المسجد؟ هذا العلم الإجمالي بالجامع، وإن لم يكن علما بالخصوصية التي هي موضوع الأثر الشرعي، لكن علم بالجامع بينهما. والمفروض أنه قد فرغنا في بحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي بالجامع منجز على كل حال، أثره العقلي موجود، أثره العقلي وهو تنجيز الأثرين الشرعيين الواقعيين المترتبين على الخصوصيتين غير المعلومتين تفصيلاً. العلم الإجمالي رغم أنه علم بالجامع لا علم بالخصوصية، لكن له قدرة على تنجيز الأثر الشرعي المترتب على الخصوصية. إذن فالأثر الأثر العقلي على هذا العلم بالجامع متحقق، يعني التنجيز لهذا العلم بالجامع موجود. فإذا كان لا تنقض اليقين بالشك، مفاده التعبد ببقاء اليقين بلحاظ أثره التنجيزي. اليقين المنجز كان لي سابقا، فالصحاب يقول الآن يقينك المنجز أيضا موجود. صحيح هذا الأثر الشرعي ليس أثرا للجامع، لكن التعبد لم يكن تعبدا ببقاء المتيقن بلحاظ أثره الشرعي. التعبد في دليل الاستصحاب كان تعبدا ببقاء نفس اليقين بلحاظ ما لليقين من الآثار العقلية التنجيزية. يقول كما كنت متيقنا اعمل حينما تشك، اي عمل وتنجيز او تعذير كان لك في زمان يقينك اجعله لك تعبدا في زمان شكك. انا في اليوم الاول كنت على يقين بالجامع، وان كان العلم الاجمالي بالجامع متعلق بالجامع، إلا أنه نجز الواقع هذا العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي منجز حتى لو لم يكن متعلقا بالخصوصية، تنجيزه لا كلام في عند أحد. إذن فأثره التنجيزي كان موجودا. دليل الاستصحاب يقول أعبدك ببقاء هذا العلم الإجمالي، فنفس الأثر التنجيزي الذي كان لهذا العلم الإجمالي حدوثا حينما كان وجدانيا الآن يكون لك أيضا بقاء بالتعبد ببقائه. فبناء على كون مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء نفس اليقين بلحاظ آثاره التنجيزية والتعذيرية، أيضا يجري الاستصحاب هنا، وهذا من استصحاب الجامع بحسب الحقيقة، لأن الجامع هنا معلوم، وإن شئتم قلتم أنه معلوم بالعلم التفصيلي، والمفروض أن هذا العلم التفصيلي بالجامع كاف في تنجيز آثار الخصوصية لما ثبت في محل من منجزات العلم الإجمالي. إذن فيعبدنا الشارع ببقاء. نعم لو كان مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء المتيقن، يعني ما هو موضوع للأثر الشرعي، فلا بد من اليقين بما هو موضوع للأثر الشرعي، وحيث أن موضوع الأثر الشرعي الخصوصية للجامع ولا يقين بالخصوصية، فلا يجري الاستصحاب. هذا أيضا الكلاء النقطة الثالثة من التي ذكرها سيد الشهيد. هنا توجد مناقشات مع هذه الكلمات الثلاثة سوف تأتي إن شاء الله.